تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم موقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم امين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيلة الشيخ الداعية الإسلامي شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخ الكريم.
أهلا ومرحبا حياكم الله يا أستاذ أحمد.
أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلمكم وأن يمتعكم بالصحة والعافية.
بارك الله فيكم.
المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء لقاء بإذن الله تعالى، ونعتذر عن التأخير ونبدأ بالأسئلة الواردة على صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لقد من الله علي بالذرية، وأسأل الله أن يجعلها ذرية صالحة، آمين. وقلت في نفسي إن رزقني الله بولد آخر أسميه القعقاع، وأنا أعلم أنه ليس بصحابي على أرجح الأقوال، واعترض كثير من أهلي على هذا الاسم، فهل فيه شيء؟ وفي بيتنا بفضل الله محمد وأحمد وأنس ومعاذ وعمر وطه ومحمود، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أسأل الله عز وجل أن يبارك في ذرية الأخ السائل، وأن يبارك في ذرياتنا أجمعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما اسم القعقاع فهو اسم عربي ومعروف في كتب التراجم، على سبيل المثال القعقاع ابن عمرو. لكن ربما اعتراضات الأهل ويعني في الأسرة أو غيره يعني نسبيا على صعوبة الاسم نسبيا وغرابته، لأنه غير متداول الآن، غير بقية أسماء كثير من الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغير ذلك من الأسماء، حتى معاذ وحذيفة أصبحت أسماء أيضا متداولة. فربما اعتراضاتهم على صعوبة الاسم نسبيا وعدم تداوله، وأنا شخصيا أؤيد هذه الوجهة، لئلا يكون هذا الأمر يعني غرابة الاسم وصعوبة نطقه وندرة استعماله في المجتمع تكون يعني شيئا نفسيا مؤذيا للولد فيما بعد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد. من معنا؟ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أم روضة. أم روضة، أهلا مرحبا يا أم روضة.
أهلا بحضرتك. أيوة بعد إذنك كنت عايز أسأل بس الشيخ ثلاث أسئلة.
نعم.
بعد إذنك كنت عايز أعرف لو ربنا إن شاء الله رزقني بحمل أو كده، وعايزة مثلا إن أنا أدري عن حد مثلا، يعني أغلب مثلا جوزي ووالدتي حماتي إخواتي، لكن مثلا مش عايزة أقول للناس يجوز دي ولا ما يجوز، ولو يجوز لو حد سألني أرد أقول إيه، يعني مثلا أقول له ما فيش حمل لسه ربنا ما كرميش، أنا عايزة أعرف كده. والسؤال الثاني حضرتك، في حاجه اسمها دون معقم للملابس، يجوز ليا ولا لا؟ انا من
اللي هو ايه،
يجوز ان انا احط دون معقم للملابس؟
حاضر.
يجوز ان انا احط في الملابس ولا لا؟ السؤال الثالث حضرتك، مثلا الصدقه اللي انا بطلعها من حد مريض، فانا مثلا ببص للحاله من وجهه نظري انا، من مثلا طريقه معيشتهم اكلهم كده، هل مثلا لازم ان انا اسال مثلا واعرف عايشين مثلا يجوز فعلا ولا لا؟ وانا مثلا بطلع لشخص واحد بس، ما بقسمش الطبقه مثلا على ناس كتير، هي الانسان مريض بس ده اللي انا بتعامل مثلا معاه، برضه يجوز ولا لا؟
حاضر. امان الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام شيخنا الكريم. طب الاخت ام روضه ربنا يرزقها يا رب الذريه الصالحه، ويبدو انها تخشى الحسد، يعني لو رزقت بحمل وأخبرت زوجها وأهلها وحماتها وهكذا، ولا تريد أن تخبر الناس، ماذا تقول لهم؟ هل تعرض بالقول أم ماذا تفعل شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لابنتنا أم روضة بارك الله فيك وغفر الله لنا ولك، المسلم نعم هناك حسد مذكور في كتاب الله عز وجل ومذكور في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فوصف الداء في الكتاب والسنة، لكن أيضا وصف الدواء، فدواء خوفنا من الحسد أو توقعنا الحسد وأذى الآخرين يكمن في الأذكار الشرعية التي نقلت مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسلم إذا تحرز وتحصن بهذه الأذكار الشرعية لا يضره شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا على سبيل المثال آية الكرسي، من قرأها قال لا يقربه شيطان، وفي رواية من قرأها عند النوم لم يزل عليه من الله حافظ. ومعنى لا يقربه شيطان يعني لا يؤذى لا بجن ولا بسحر ولا بحسد ولا بغيره. وعلى سبيل المثال أيضا الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار الصباح والمساء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، هذا من الهدي النبوي الذي يقال في أذكار الصباح والمساء 3 مرات، من قرأه أو من قاله لا يضره شيء يومه هذا، كما ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه واحدة. الأمر الثاني أن ابنتنا تستطيع بالفعل أن تخفي أمر حملها عن كثير من الناس، لكن إلى متى سنخفي؟ يمكن أن نخفي في الشهرين الأولين، في 3 أشهر الأولى، لكن من الرابع وطالع كما يقولون سيبدو الحمل عليك حتما ولا تستطيعين إخفاءه إلا إذا التزمت بيتك ولم تخرجي. طيب حتى لو التزمت البيت ولم تخرجي، طيب إلى متى؟ ما هو 3 4 أشهر 5 أشهر وسيكون الوضع والولادة إن شاء الله عز وجل. فالشاهد أنه نعم يمكنها أن تخفي هذا 2 3 شهور عن الناس، يمكنها أن تعرض خلال هذه الأشهر 3 أو 4 الأولى قبل أن يبدو الحمل ويظهر عليها، ويمكن أن تعرض في مثل هذه الحالة أنت حامل ولا لا، أنت رزقك ربنا بحمل ولا لا، قولي ربنا يسهل، على الله التيسير، نسأل الله ذلك. أمين. هذه الكلمات فيها نوع من التعريض وعدم الكذب الذي فيه إخبار بخلاف الواقع، لكن إلى متى؟ إلى أن يقضي الله عز وجل أمره هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. المعطرات التي توضع على الملابس إن كانت بقى أسماؤها، حكم استخدامها شيخ الكريم للنساء والأخت تسأل؟ نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، المرأة المسلمة والفتاة المسلمة يمكنها أن تستخدم جميع المعطرات وجميع المكياجات وغير ذلك من أدوات الزينة ما دامت في بيتها.
هي توضع في الغسيل تقريبا هذه الأشياء التي تسأل عنها.
طيب،
تجعل رائحة الغسيل يعني لها رائحة طيبة.
طيب، على العموم كل أنواع الزينة وأنواع المعطرات يمكنها أن تستعملها في بيتها. أما إذا استعملت أنواعا معينة من العطور في الملابس التي ستخرج بها، في هذه الحالة نقول قفي عند هذا الحد، لأنه ورد التحذير في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث المشهور الذي كثيرا ما نسمعه وربما بعض الناس ينزجر منه جدا ويخاف منه ويبتعد منه جدا، وبعض الناس يقول يا سلام ازاي النبي قال الكلام ده، ألا وهو أيما امرأة خرجت متعطرة فوجد الناس ريحها، يعني وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم بأنها زنية. وليس المقصود بالزنا هنا الزنا الأكبر الذي يوجب الحد، لكنه زنا الفتنة والإغواء والإغراء. فالناس أو كما يقولون العرب تقول إنه الرجال يعني غريزتهم عند أنوفهم، يعني شهوات الرجال عند أنوفهم، فهو إذا شم رائحة عطور هذه المرأة ومكياج هذه المرأة ربما هذا يكون فتنة له بها أو فتنة لها به، وبالتالي نهيت المرأة المسلمة أن تخرج من بيتها متعطرة، سواء كان هذا عطرا مباشرا في بدنها وثيابها أو كان نوع من أنواع العطور يوضع مع صابون الغسيل أو يعني مادة الغسيل، لأنها ربما تبقى في الملابس فترة فتخرج فيشم أو يجد الناس ريحها. فنبينا صلى الله عليه وسلم حذرنا قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. هذا أمر ربما يشتبه عليك، فاحذري هذه المواضع، مواضع الشبهات التي تضعك في حرج شرعي، هذا أنقى لك وأتقى لربك تبارك وتعالى وأبرأ لذمتك أمام الله عز وجل، أما في بيتك فافعلي ما تريدين والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لو هي في صدقة لمريض تقريبا يعني كما قالت، وهي من وجهة نظرية هي ستوزع على شخص بعينه ولن توزع على مجموعة من الأشخاص، فهل جاء الشيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. إن كانت تتحدث في الزكاة المفروضة، فالزكاة المفروضة حدد الله عز وجل الأصناف المستحقة لها في القرآن الكريم، يعني على سبيل المثال الفقراء والمساكين والغارمين والعاملين عليها وابن السبيل وغير ذلك من الأصناف. إنما ليس بالضرورة أن نقسم الزكاة على جميع هؤلاء الأصناف، فيمكن فقط أن نكتفي بإعطاء فقير أو بإعطاء مسكين أو بإعطاء غارم، ليس بالضرورة أن نقسمها على الكثيرين، إنما يمكن أن نعطيها لشخص واحد، هذا بالنسبة للزكاة المفروضة. ومن باب أولى إن كان الأمر متعلقا بالصدقات النافلة أو صدقة التطوع اللي هي مش زكاة مفروضة ولا شيء، فهذا الأمر فيها أوسع أيضا، فيمكن أن ترى المصلحة أن تعطي فقيرا واحدا كل المال، ربما يكون هذا سدا لحاجته. لكن لو قسمنا المتين على 4 أفراد فماذا ستفعل 50 مع كل واحد مثلا منهم؟ فحيثما رأيت المصلحة أن تعطى زكاتك أو صدقتك لشخص واحد محتاج، هذا خير من أن تقسمها على عدد كثير من الناس فلا تسد حاجة أي واحد منهم، مع كونها إن فعلت الأولى أصابت خيرا، وإن فعلت الأمر الثاني ووزعته على الكثيرين أصابت أيضا خيرا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم، معنا اتصال أم مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة مصطفى اتفضلي.
لو سمحت أنا معايا 3 أسئلة اللي ممكن أسألهم.
نعم تفضل.
طيب بالوقت في بيت ممكن احنا يعني وزوجي توفى، ويعني جاب زوجي قبل ما توفى بعد كده توفى.
نعم
بس ابني مشارك فيه
يا مصطفى. معلش
ايوه
السؤال من اول. تفضل.
ابن دلوقتي في بيت تمليك باسم زوجي.
نعم.
بس ابني الكبير مشارك يعني دفع فيه 20,000 جنيه مساعدة مع والده، فلو حبينا يعني نقسم البيت بس مثلا هو واخواته معايا ابني وبنتي ثاني، فيعني نعمل يبقى ازاي تقسيمه؟ ده السؤال الاول. السؤال الثاني بالنسبة مثلا بعد ما توفى هو جاتنا مكافة منحة المكافأة بتاعت نهاية الخدمة دي، فجاينا مقسم بشيكات، فدلوقتي الشيكات اللي جاية مقسمة بكل واحد كل واحد فيهم باسمه، دي تقسيم شرعي ولا تتعدى تقسيمها ولا ايه بالظبط؟ مش عارفة انا. معايا ولدين وبنت.
ما شاء الله الله يرحمه.
دي زي ما جاية تبقى كده هو ولا تتعدى تقسيمها يعني؟ انا عايز اتفهم. طيب والسؤال الثالث بالنسبة للحسد، يعني دلوقتي اللي بيرجي نفسه مثلا بقيت الكرسي، انا متابع حضرتكم على التلفزيون وجايب القناة، اللي بيرجي نفسه باللي بقيت الكرسي والمعوذتين ويقول هو الله احد.
ايوه تمام. حاضر يا ام مصطفى في امان الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ام مصطفى في بيت ملك زوجها الله يرحمه ويغفر له يا رب، وابنها الاكبر يعني شارك مع ابيه ب20,000 تقريبا، لو باعوا البيت كيفية التقسيم؟ وفي ولد آخر وبنت. نعم شيخ الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نقول إن كان الابن أعطى 20,000 لوالده على سبيل القرض، يبقى في هذه الحالة إما أن يعطى عند التقسيم 20,000 قبل أن تقسم التركة، وبعدين تقسم التركة بين الزوجة في هذه الحالة اللي هي الأم لها الثمن والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. أما إن كان الابن أعطى والده 20,000 نوع من إعانة الابن لأبي، فهذه شأنها شأن العطية من الابن للأب أو الهدية من الابن للأب، فلا يجوز أن يعطيه أمس ثم يطالب بها اليوم. فإن كانت عطية وهبة وإعانة كابن أكبر لوالده في إنشاء البيت، فخلاص هو أعان والده وأجره في ذلك على الله تبارك وتعالى، وهو لا يضيع هذا الأجر عند الله عز وجل، وهو من الأعمال الطيبة، فأنت وما لك لأبيك. لكن عند التقسيم يقسم البيت كله بالكامل على أساس التقسيم الشرعي، ونقول للابن أعطيت 20,000 لأبيك وأنت وما لك لأبيك، وهي هبة وهدية وعطية منك أجرك فيها على الله عز وجل، ثم يقسم البيت للزوجة الثمن والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. إذا على حسب، هو 20,000 جنيه كانوا يعني قرض لأبي ولا
مساعدة؟
نعم. الأستاذ أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أستاذ أحمد، تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت عندي سؤالين عن الشيخ.
تفضل.
عندي السؤال الأول، أنا عندي 4 عيال، منهم 2 بيصلي و2 ما بيصلوش، وعمال الولد أقول له صلي يقول لي حاضر يابا حاضر يابا، إزاي أنا كده مفيش، لحد ما جيت فيهم قلت له يا ابني أنا كده بريء منك، وبعدين عندي اسمع الكلام، هل أنا هو ما صلاش عليا وزر في الموضوع ده؟
كم سنه؟
عمره قد إيه؟
عنده 31 سنة.
ربنا يعافينا ويعافيه. تمام.
السؤال الثاني،
اتفضل يا عم.
السؤال الثاني، لا مؤاخذة، عندي ندى في ميه بتنزل مني بدون إرادة وفقات الصلاة، يعني بصلي واتشطف كويس وعصر كويس، بس بتنزل مني حتى وأنا بصلي بحس إنها بتنزل، لو اتحركت كده بتنزل أو كحد بتنزل بدون إرادة.
ده وقت الصلاة بس يا أستاذ أحمد؟
نعم.
وقت الصلاة فقط؟
لا بتنزل على طول وقت على الصلاة.
كشفت ولا حاجة؟ رحت لطبيب أو دكتور؟
كشفت، قال لي عندك البروستاتا متضخمة، فهي البروستاتا هي اللي بتعمل ده كله.
شفاك الله عافيك.
بس.
حاضر. بأمان الله يا عم أحمد، شفاك الله عافيك، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، مكافأة نهاية الخدمة للوالد الله يرحمه الحاجة مصطفى تسأل، وكل واحد من الأبناء جاي الشيك باسمه، فهل هذا تقسيم شرعي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. مكافأة نهاية الخدمة يا أستاذ أحمد منحة من جهة العمل للموظف الذي يحال إلى التقاعد والمعاش أو الذي يقضي الله عز وجل عليه الموت، ليست ميراثا، وهي ليست في يدنا أصلا، إنما هي في يد جهة الإدارة التي كان يعمل فيها، وبالتالي جرت عادة جميع الإدارات الحكومية أنها تكتب بعد إعلام الوراثة الذي يسلم لهم، تكتب كل مستحق في شيك باسم صاحبه، فهذا ليس ميراثا، إنما هي منحة من جهة الإدارة لهؤلاء الأبناء بعد وفاة أبيهم أو بعد إحالته للمعاش، وبالتالي كل واحد يأتي شيكه يصرفه وهو المستحق له، وليست هذه من الميراث الذي ينبغي فيه أن نقسمه قسمة الله عز وجل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم.
لو سمحت بركاته.
الأخت أمة الله تفضلي.
أم هبة.
نعم، أهلا ومرحبا يا أم هبة، أهلا ومرحبا.
والله أنا قصة حياتي كده مع زوجي طويلة قوي، فأنا هأشرح لحضرتك نبذة بسيطة على اللي حصل بيني وبينه. أنا دلوقتي حياتي معاه كانت في شقاء وتعب طول 35 سنة زواج، ومن قلة مصروف في البيت ومن عدم اهتمامه لأولاده، وأنا الأم لثلاث أولاد ولد وبنتين. فقلت لي الحمد لله أنا موظفة في وظيفة حلوة، فكنت بصرف على أولادي وبنفق عليهم لحد ما تربوا وتعلموا وتزوجوا. فهو في خلال حياة دي تزوج زوجة عليا، فأنا حاولت الناس هدوني وقالوا لي تحكي لي عشان خاطر أولادك وما تفرقش زوجة تانية عليك ومش عارفة إيه طالما مش مقصر في بيته. قلت له لا ده مقصر في مصروف وبتاع، قالوا لي بدل أنت مرتبك يكفي خلاص. فمشيت حياتي على كده وتأقلمت وربيت ولادي كل الثلاثة واتجوزوا كل واحد فتح بيت، ساب الزوجة اللي اتجوزها عليا وعاش في كتير بالله، رجع برضه اتجوز زوجة تانية. بس في الحالة دي بقى كنت أنا يعني خلاص أنا بقيت مسنة كبيرة، وكان هو كثير الحلفان بالطلاق، كان أماخده عند الشيخ يقول له قول لي أنت حلفت طلقات إيه؟ يقول له حلفت كل الطلقات. قال له إزاي يعني؟ قال له حلفت عليا الطلاق وأنت طالق وتحرمت يا أمي وأختي كل الطلقات. قال له يعني تقصد من طلقات إيه؟ قال له أقصد إن أنا أطلق. قال له طب يا عم ما طلقتهاش ليه؟ قال له لا ما ولادي معاها ما طلقهاش. المهم يتزوج زوجة تانية عليا زميلة معاها في الشغل. فأنا طبعا ستي مسنة ولادي كلهم يتجوزوا
ما شاء الله،
فأصبحت الحياة بيني وبينه مستحيلة، حلفانات طلاق وحياة محرمة. فأنا منعت نفسي عنه، بس برضو قعدت أسأل فيها أنا دلوقتي دي فيها حرمانية فيها كذا. قال له بدل أنت سمعت الطلقات بودانك أنت متحملة هاتوهن واحنا نسمعه. فجبت فقال نفس الكلام، قال لا ده انا حلفت يجي 50 طلاق، حلفت طلقات كتير. قال له خلاص طب ما تعرفش ما بتبقاش الحياه دي. فانا دلوقتي طبعا كل واحد عايش في حياته بعيده عن بعض، ولادي عايزين يجبروني يجي يعيش معايا وكل واحد في حاله. قلت لهم لا ما ينفعش، هو خليه في حياته اللي هو اختارها، وانا في الحياه وانا في حياتي لوحدي كده، وكفايه ان انتوا تخشوا وتطلعوا عليا. هل هي هل 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 ده في حرمانيه عليا او في اي حاجه؟ طالما انا ولادي بيودوني
واضح الصوره يا مهبه. مع السلامه. حاضر،
متشكره جدا. متشكره جدا.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخت امه الله، السلام عليكم.
وبركاته. لو سمحت عندي سؤالين.
اتفضلي.
والدتي الله يرحمها في السنه اللي كانت هتموت فيها كانت دافعه فلوس حاجزه للحج، وجت ماتت في السنه ديت. فبعد ما وصتها اخي ما جاب الفلوس قسمها علينا، يعني للولد قد البنت مرتين، كان هما 5000. بس الايام دي جت لي في الحلم ان انا بقول لها، يعني بتصل بيها بقول لها يا امي ابكي في العمره اعملي الحج. بصيت ورايا لقيتها جت، بقول لها انت جيت يا امي وما قعدتيش لي الحج؟ قالت لي انا تعبت وزهقت. فقلت لها هو اللي جالك ده حسد وحمدا لله. فهل هي كده محتاجه عمره او حج اعمله لها؟ والسؤال الثاني بعد اذنك، هل زوجة الاب تكون من الرحم؟ يعني لازما لو مثلا تجنبتها ولما ما كلمتهاش هقسم وتبقى قطيعة؟
حاضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فأمان الله. نعم شيخي الكريم، الحسد. أختنا أم مصطفى تقول لو هي قرأت آية الكرسي والمعوذتين وقل هو الله أحد وانقطع الاتصال. وأظن إن يعني هي تقول لو ده هيبقى علاج، يعني كما فهمت. نعم. الحسد. نعم شيخ الكريم.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. قلنا منذ قليل في إجابتنا على أخت سائلة إنه الحسد مذكور في القرآن الكريم ومذكور في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كداء ومرض، ومذكور أيضا الدواء منه والمعافاة منه. المعافاة منه التحصن بذكر الله عز وجل، سواء كان هذا الذكر هو قراءة القرآن كفاتحة الكتاب أو آية الكرسي أو آية الكرسي أو المعوذتين قل أعوذ برب الفلق أو الناس، أو سواء كانت هذه التحصينات الأدعية والأذكار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم كأذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار ما قبل النوم وأذكار الاستيقاظ من النوم وأذكار الخروج من البيت وأذكار دخول المسجد وهكذا. فهذه الأذكار وتلك الصور القرآنية التي ذكرتها الآن بالفعل تحصن المسلم من أذى الجن والسحر والحسد. نعم على سبيل القطع واليقين تحصن المسلم من أمراض الجن والسحر والحسد على حد سواء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصح أصحابه بالرقية ويفعلها هو للحسن والحسين عليهما رضوان الله تعالى، فكان يعوذهما من العين ومن الحسد بالمعوذتين الفلق والناس. هذا على سبيل القطع واليقين والثقة في الدواء الذي وصفه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الحاج أم حسن، السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا
مرحبا، تفضلي.
أنا عايزة أسأل على يعني كان في مشكلة بين اثنين أخوات، وانا حلفت فيها على المصحف يعني، فانا عايز عايز اعرف نتيجه حلفان المصحف ايه.
طب انت حلفتي على المصحف بالصدق ولا بالكذب؟
لا بالكذب، بس كان في نيه الصلح.
حاضر.
بس فانا عايز اعرف الحكم ايه وايه كفاره الحلفان ده. بالله
حاضر.
عليك ما عايز الرد ضروري على السؤال ده.
حاضر يا ام، حاضر يا ام.
بس انا كان في انا كان في نيتي الصلح.
حاضر في امان الله. حاضر ابشري، ربنا يصلح لنا وحالك يا رب في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عم احمد عنده اربعه اولاد ما شاء الله، اثنان يصليان واثنان لا يصليان. هو قال لابنه بعد ما غلب منه انا بريء منك، فهل يكون عليه وزر لان ابنه لا يصلي؟ شيخ الكريم،
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وطبعا معلوم من الدين بالضروره مسؤولية الآباء والأمهات عن الأبناء والبنات، فهم المربون لهم المنفقون عليهم، والله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أناط بأعناقهم هذه المسؤولية. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، والنبي صلى الله عليه وسلم أكد هذا المعنى وهو مسؤولية الآباء والأمهات عن أبنائهم وبناتهم بقول عليه الصلاة والسلام: الرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لكن هذه المسؤولية تختلف في المراحل السنية والعمرية. ما دام الابن صغيرا فسلطان الأبوين عليه قوي، يعني حتى يبلغ سن البلوغ أو يزيد على ذلك قليلا، بمعنى أصح أو باللغة العامية المصرية ما دمنا بننفق عليه فهو ما زالت سلطان الأب والأم عليه قوية، فلهما في هذه الحالة أن يضغط عليه وأن ينصحا وأن يذكراه وأن يخوفا بالله عز وجل، وأن يقاطعه أبوه يوما أو ساعات، وأن تغضب منه أمه ساعة أو ساعات إرضاء لله عز وجل، وإنفاذا لنصحهما لهذا الابن أو تلك البنت، سواء بالصلاة أو بالحجاب أو بغيره. أما إذا كان الابن كبر وتزوج واستقل بحياته فهو أصبح الآن مسؤول مسؤولية كاملة عن نفسه، والله عز وجل يقول في كتابه: لا تزر وازرة وزر أخرى، إن أصاب الابن فله وللأبوين، وإن أخطأ الابن فعليه وليس على الأبوين شيء، ما دام قد استهلك وقتا طويلا في تأديبه ونصحه وتذكيره. لكن ودن من عجيب، ودن من طين، ودن من عجيب. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال أبنائنا وبناتنا، وأن يفتح قلوبهم وعقولهم لنصح آبائهم وأمهاتهم فيما ينفعهم في حياتهم وآخرتهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هدانا الله ويا أمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا.
وياكم يا أختنا،
بارك الله فيكم. عن سؤالين بعد إذن حضرتك.
نعم.
السؤال الأول بالنسبة لطواف الوداع في العمرة مش في الحج، عشان في خلاف عليه، هو فعلا يجوز ولا لا يجوز؟ ولو كان في خلاف فعلا في الرأي، الرأي الراجح إيه؟ اللي هو يبقى آخر عهده بالبيت الطواف يعني. ده السؤال الأول. السؤال الثاني بقى، فيه يعني راجل مسن كبير طول عمره وعنده من البنين والبنات يعني، فهو طول عمره متحيز دائما للبنات في الانفاق. البنين من اول ما بيتخرجوا من الجامعة خلاص بيسيبهم يعتمدوا على نفسهم ويقوموا بكل حياتهم. دلوقتي هو كبر ومريض، وكتب انه بعد وفاته انه الشقة عنده شقة تمليك انه تتباع، وفلوسها تكون لابنائه الذكور، لان الذكور ما شاء الله ربنا يكرمهم يعني، بالرغم ان هو ما عملش معهم حاجة، هم بارين بيه جدا جدا ماديا ومعنويا وكل شيء يعني. فالوضع ده يجوز يعني؟ هو يجوز ليه ان هو يعمل كده؟ هو مصر واقسم، هل يجوز ان هو يعمل كده؟ ولو فعلا الابناء وافقوا على الوضع ده هيبقى حالهم ايه؟ ولو اختلفوا الابناء، في حد بيقول لا مش هعمل دول وهيسيب الارث على طبيعته، لان ما حدش عارف اصلا مين قبل مين يعني. وتاني بيقول لا احنا بننفذ وصيتي، ارضى الحكم ان شاء الله.
طيب
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.
واياك يا مطلع. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم عم احمد شفاه الله وعافاه، هذه نقطه الماء التي تنزل منه بلا اراده، طبعا هو ذهب الى الطبيب وقال له يعني انه البروستاتا وكذا شفاه الله وعافاه، حكم الصلاه والوضوء شيخنا الكريم؟
نعم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، نسال الله عز وجل ان يشفيه وان يعافيه من مرضه وجميع مرضى المسلمين،
امين،
انه ولي ذلك والقادر عليه. لكن نقول لعمنا السائل بارك الله فيك، ان الله عز وجل جعل شريعتنا شريعه سمحاء مبنية على الرفق والتيسير، قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال الله عز وجل والله يريد أن يخفف عنكم، وقال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد هذه المعاني القرآنية فيقول ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فما دام عمنا السائل بارك الله فيه هذا الأمر ثبت أنه أمر مرضي يعني ليس له من وسيلة في علاجه الآن، ربما يطول علاجه إلى حد ما عند الأطباء، فهو معذور، يعني هو صاحب عذر، هو أقرب إلى سلس البول كما هو معروف عند كثير من الأطباء هذا المرض بهذا الاسم، فنقول أنت معذور بارك الله فيك، فليس على المريض حرج، كل ما عليك أن تستنجي قبل أن تتوضأ مباشرة، وأن تتوضأ قبل أن تصلي مباشرة، لا يكون هناك فاصل زمني
بعد
بين الاستنجاء
يعني.
والوضوء ولا بين الوضوء والصلاة، ثم بعد ذلك تصلي، لا تعبأ بما يقع منك سواء وقع بالفعل أو لم يقع، صلي فرضك وصلي نفلك بهذا الوضوء، ثم إن شاء الله عز وجل الوقت الذي بعده إن كان أصاب الثوب شيء من هذا البول فإنما عليك أن تنظفه أو تطهره أو تبدل هذا الثوب وتفعل مثل ما فعلت في الوقت الأول، فتستنجي قبل الوضوء مباشرة وتتوضأ قبل الصلاة مباشرة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ حسين السلام عليكم.
ازيك يا شيخ أحمد؟
الحمد لله. السلام عليكم.
الله يبارك في عمرك، ان شاء الله يكون بخير، منور الدنيا كلها والله شيخ.
يا رب يحفظك ويبارك في عمرك، جزاك الله.
بقول لجنابك انا بس محتاج اسال الشيخ سؤال حريمي بس عشان الاهل عندي مستحيه تساله.
اتفضل.
دلوقتي انا الاهل عندي عندها هي عندها 51 عام وعندها اورام ليفيه في الرحم، فالعاده الشهريه بتاعتها بتقعد مده مثلا حوالي اسبوع او 8 ايام، وبعد كده بتطهر وبعدين بينزل عليها دم تاني، وممكن تطول الفترة دي لعشرين يوم كمان يعني، فمش عارفين نعمل ايه يعني. احنا في عندنا فاصل كده في مدة مثلا 7-8 ايام بتنزل الدورة كده مدة طويلة، وبعدين بالعادي يعني، وبعدين بعديها بتطهر يوم او يومين ونلاقي برضك نزل عليها دم تاني. نعتبر الدم التاني ده في الفترة دي بعد يوم مثلا استحاضة، ولا نعمل مدة معينة نقول مثلا 7 ايام او 8 ايام المدة الطبيعية بتاعت النساء، ولا نعمل ايه؟ المشكلة ده عندنا نخشى ان هي تكون بتقسم في ان هي ترك الصلاة. حاجة تانية بعد اذنك، في اوقات في الحج او العمرة بتاخد هي برشام يؤخر يؤخر الدورة، في مشكلة في الكلام ده؟
حاضر شفاه الله وعافاه. حاضر يا عم حسين،
جزاكم الله خير، وشكرنا الشيخ شعبان
ويدعينا
بس ربنا يبارك
في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم معنا اتصال اخر. السلام عليكم. طيب حاضر. طبعا ام هبه حكايتها مع زوجها هداه الله كبيره، فانا مش هحكيها لان حضرتك استمعت اليها، هي الان انفصلت عنه دون طلاق لكثره طلاقه، فالأولاد يقولوا لها يا أمي، فهي خايفة تعيش في الحرام، فماذا تفعل؟ نعم شيخنا الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. في البداية طبعا نقول لأختنا السائلة بارك الله فيك وأعطاك الأجر والثواب على هذا الصبر والاحتمال، فقد أديت رسالتك ولله الحمد فيما يبدو لنا على أكمل وجه، نسأل الله أن يكتب لك أجرك إن شاء الله عز وجل. أما عما حكته من القصة الطويلة فأقول لها نعمة ما اخترت من قرار، ألا وهو بقاء كل واحد في حاله كما ذكرت، لأنك ذكرت مرة ومرات وهو كثير الحلف جدا
أكثر من 50 مرة
وكثير الحلف بالتحريم وكثير الحلف بالظهار أيضا على قوله يعني تحرمي علي زي أمي وأختي وهو مقر بهذا يعني هذا شيء عجيب أنه مقر بهذا فعلا ثم هو مقر بما هو أشد من هذا ألا وهو أنت تريد الطلاق فعلا نعم أنا أريد الطلاق فعلا وأقصده فخوفك أن تكون حياتك معه مهددة بعدم الحل هذا يبيح لك تماما من باب الاحتراز واتقاء المشتبهات
نعم.
أن تكوني في
أنت
حالك
على الحق إذن يا مهم.
وهو في حاله هذا خير لك وأبرأ لذمتك أمام الله عز وجل دون إساءة كل طرف إلى الطرف الآخر والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أمة الله أمها توفيت في العام الذي دفعت فيه مال الحج أو جزء من مال الحج كان 5000 جنيه تقريبا وبعد وفاتها وزعت هذه المبالغ عليهم. يراتها في المنام انها يعني عادت وتقول انا زهقت وكده كانها يعني زهقت من الحج او شيء من هذا القبيل فهل هي تحتاج الى عمره او حج شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد يعني اقول لعل الله عز وجل ان يكون كتب لهذه المراه المتوفيه اجر الحج الذي همت به ونوته وقصدته
ودفعت
بالفعل مقدمة الحجز يعني كما يقولون. نسأل الله ان يكون كتب لها الاجر على ذلك وليس هذا على الله عز وجل بعزيز. اما ما رأته ابنتها في المنام فربما هذا من حديث النفس مع الابنة التي تحدث نفسها اصل هي كانت دفعت المقدمة وما ربنا ما كتبهاش ليها أصلحنا اللي خدنا الفلوس بعديها فربما ياريتنا كنا عملنا لها عمرة ياريتنا كنا عملنا لها حجة. فإذا كان هذا حديث في خاطرك فربما الذي رأته البنت في المنام شيء من حديث النفس وليس
نعم.
رؤية. لكن فوق هذا كله أقول إن تيسر لأحد من أبنائها أو بناتها أن يؤدي عنها عمرة أو أن يؤدي عنها حجة فهذا خير لها ولهم والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. زوجة الأب هل هي من صلة الرحم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد
عليه
زوجة أبينا من أبينا
الله.
وبالتالي وصلها من وصله وحبها من حبه واحترامها من احترامه فهي أمنا بعد أمنا. هو في شيء اكتر من كده؟
الله عليك يا سيدنا
نعم.
الله يفتح عليك.
اللهم صل وسلم وبارك عليك.
جزاك الله خيرا. اظن الكلام واضح يا امه
نعم.
الله ام حسن مشكله بين 2 اخوات وهي حلفت على المصحف بالكذب وكانت نيتها شيخ كريم الصلح بينهما. نعم.
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد اقول لاختنا السائله غفر الله لنا ولك فان اهل العلم يقولون النيه الصالحه لا تصلح العمل الفاسد. يعني ايوه احنا قصدنا خير الا وهو الصلح لكن ليس بالايمان الكاذبه يعني ليس بالحلف الكاذب انما بالتعريض. فان النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه الحديث بان المصلح ما بين الطرفين عاده ما ينمي هنا بخير وينمي للطرف الاخر بخير وقد رخص في شيء من التعريض أو ما يسمى الكذب في الإصلاح بين الناس لكن ليس بالحلف ولا بالأيمان. يعني ما حلفش إن الكلام ده حصل وما حصلش أقول والله هو يذكرك بكل خير لا والله دي قسم ويمين لكن أقول أنا تكلمت معه وهو لا يذكركم إلا بخير وهو يعني متأسف عما وقع منه وأذهب للطرف الآخر أقول يا جماعة أنتوا بينكم معروف وبينكم علاقة طيبة وهو الرجل أو المرأة لم تخطئ فيكم وتذكركم بخير لكن دون الحلف ودون الأيمان لأن هذه يمين غموس اللي الحلف بالله كذبا أو بالمصحف كذبا كفارتها التوبة والندم والاستغفار والعزم الأكيد على عدم العود لهذا الأمر مرة أخرى وكثرة العمل الصالح رجاء أن يثقل الله موازين الحسنات وأن يكفر الله عز وجل هذه المعصية. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أمة الله أختنا الفاضلة طواف الوداع في العمرة هل هو مختلف حوله وما هو الرأي الراجح وما حكم شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أن أكثرون من أهل العلم
عليه الصلاة والسلام. طب ناخد الاتصال الأخير أستاذ عبد الله، الاتصال الأخير في الحلقة، تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال يا شيخ هو عن المسيح الدجال، هل هو مخلوق من بني آدم، من ضمن بني آدم يعني، أو هو حال الناس في آخر الزمان؟
أو هو إيه؟
هو حال الناس في آخر الزمان أم هو شخص من بني آدم يعني؟ بالنسبة لتأويل الحديث يعني.
حاضر، واضح، تمام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، طواف الوداع في العمرة.
أقول لم يطف طواف الوداع، هذا هو المشروع في حقه، لكن افترض جدلا أن أحدنا أخذ بقول بعض أهل العلم الذين يقولون بمشروعية طواف الوداع في العمرة كما هو في الحج ولا يجيبونه، لكن يقولون فقط بالمشروعية لعموم حديثه صلى الله عليه وسلم ليكن آخر عهدك بالبيت الطواف، نقول إن فعله من باب المشروعية لا نخطئه، لكن إن تركه عمدا مع سبق الإصرار لا نخطئ ولا نقول أنت تركت واجبا أو تركت شيئا مستحبا. فالعمرة بغير طواف الوداع صحيحة كاملة مستوفاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. رجل مسن في حياته وما زال على قيد الحياة، منحاز أو متحيز للبنات في النفقة وكل شيء، والولاد الذكور الحمد لله رب العالمين، ربنا أنعم عليهم، فهو عنده شقة تمليك يريد أن يكتبها للذكور دون الإناث بعد وفاته، صلى أن يطيل عمره، وهم بارين به الحمد لله رب العالمين. مجموعة من الذكور من الولاد يقبلون والآخرون رافضون، فماذا يفعلون شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
نقول لأختنا السائلة بارك الله فيها، نسأل الله عز وجل أن يشفي هذا الرجل.
أمين.
يا رب شفاء لا يغادر سقما وجميع مرضى المسلمين.
أمين.
وأن يجعل هذا المرض كفارة له ورفعا لدرجاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما عن السؤال، إن كان واقع الرجل بالفعل أنه كان معروفا عنه على سبيل القطع واليقين أنه عادة لا يعطي أبناءه الذكور، إنما كان يعطي أبناءه الإناث، لعله عنده مندوحة في ذلك أنه يترك الأبناء الذكور منذ بداية حياتهم العملية بعد التخرج يعتمدون على الله ثم على أنفسهم، ويتصور أن هذا طريق من طرق تربية الأبناء على الاعتماد على النفس، فهذا القصد يشكر عليه أمام الله عز وجل، لكنه أيضا يعاتب على إعطائه للبنات وعدم إعطائه للبنين ما دام ولله الحمد قادر وموسع عليه في رزقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه الحديث المشهور: اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم، أتريد أن يكونوا لكم في البر سواء؟ قالوا نعم، قال إذن فاتقوا الله واعدلوا بينهم. فكان من الواجب عليه العدل في الإعطاء والهبة والعطية بين البنين وبين البنات على حد
يريد
سواء.
أن يفعل ذلك يعني.
نعم، للبنين والبنات على حد سواء، حتى وإن كانت البنات مستغنيات والبنين مستغنون، لكن هذا واجب عليه لأن يكونوا جميعا له في البر سواء. أما ما يريد أن يقدم عليه، ألا وهو أن يكتب الشقة للبنين دون البنات، فلعله في ذهنه أن هذا تعويض للذكور أنه كان يعطي البنات ولا يعطيهم. إن فعل هذا على رأس حياته نقول جزاك الله خيرا، فأنت بالفعل إن كانت قيمة الشقة تعوض يعني ما كنت تعطيه للبنات دون البنين، فهذا نوع من تعويض البنين ونوع من التسوية أو العدل بينهم، وإن كان جاء متأخرا، لكن ما دام على رأس حياته نقول هذا شيء لا بأس به، أحسنت جزاك الله خيرا. أما إن كان يريد أن يكتب بذلك وصية بعد موته فنقول هذه وصية ستكون باطلة في هذه الحالة، لأن من شروط الوصية كما هو المعلوم عند عامة أهل العلم شرطان. الشرط الأول أن تكون الوصية لغير الورثة، وأبنائه الذكور ورثة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا وصية لوارث. والشرط الثاني ألا تستغرق الوصية أكثر من ثلث التركة، فبالتالي إن كانت وصية بعد الموت فهذه وصية باطلة شئنا أم أبينا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأستاذ حسين شفاء، أسأل الله أن يشفي زوجته، أمين يا رب العالمين. مسألة العادة السرية يا مولانا،
العادة الشهرية
أنا أسف زلت لسان أو صدق لسان، العادة الشهرية يعني أسبوع وكم يوم وبعدين تنقطع يوما أو يومين وبعد كده ينزل الدم، فهل هذا استحاضة وماذا تفعل شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا أريد قبل الإجابة على السؤال أن أقف وقفتين. الوقفة الأولى مع زلة اللسان، يعني هو إحنا في عهد زلة اللسان يعني، لكن هذا إن دل على شيء أستاذ أحمد يدل على أن اللسان بالفعل يمكن أن يغيب التركيز عن الذهن لحظة فيزل اللسان بالفعل.
نعم.
أيا كانت الزلة، غفر الله لنا ولك.
أمين يا رب العالمين.
هذه يعني مزح. أما
بس ما تسيست الموضوع مولانا.
لا لا تسيست. أما الوقفة الثانية فالحقيقة هي لفتة طيبة جدا، إن يعني الأستاذ حسين يسأل عن زوجته. يعني كثير من الرجال الأزواج لا يهتمون بهذا الأمر، ويقول إنه الأخت الزوجة بارك الله فيها تستحي أن تسأل هذا السؤال على الهواء مباشرة، فشيء جميل طيب أن يتولى الزوج السؤال عما تريد السؤال عنه زوجته،
شيء
هذا
طيب.
أحفظ للزوجة وأحفظ لحيائها وأكرم لها جدا أن يسأل عنها زوجها لا أن تسأل هي بنفسها إلا أن تعذر ذلك، والله أعلم. أما عن إجابة السؤال بارك الله فيك، فأقول للأستاذ حسين إن الله عز وجل قدر العادة الشهرية لجميع النساء والفتيات البالغات في غالب الأحوال كما قال عليه الصلاة والسلام لحمنة رضي الله عنها تحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله عز وجل، فغالب الحيض 6 أيام 7 أيام، وهذا الذي تعودت عليه الزوجة الكريمة التي يسأل عنها زوجها بارك الله فيه، وبالتالي ما زاد عن هذه الأيام 6 أو 7 التي تعودت عليها طول المدة السابقة ليس من الحيض في شيء،
والدم ينقطع يوما أو يومين ثم يعود. نعم.
وتغتسل وتكون الحيض قد انتهت تماما ثم ينزل الدم بعد ذلك، هذا الدم النازل كما ذكرت يا أستاذ حسين ليس حيضة إنما هو استحاضة كما ذكرت أنت في سؤالك، وحكم الاستحاضة غير حكم الحيض، حكم الاستحاضة لا يمنعها دم الاستحاضة لا من صلاة ولا من صيام، إنما عليها أن تستنجي إذا أرادت الصلاة جيدا وأن تتحفظ وأن تتوضأ لكل صلاة مكتوبة، هذا الأمر الأيسر. أما إذا أرادت أن تأخذ بالأمر الأحب فيمكنها أن تغتسل غسلا واحدا لصلاتي الظهر والعصر معا، وأن تغتسل غسلا واحدا لصلاتي المغرب والعشاء معا، وأن تغتسل غسلا واحدا لصلاة الصبح وحدها، هذا هو الأمر الأحب والأول هو الأمر الأيسر. فهذا الدم النازل ما دام بعد انقطاع الحيض والطهر منه هذا ليس حيضا إنما هو استحاضة لا خوف منها ولا تأثير عليها، وربما هذا بسبب
تصلي وتصوم.
نعم، وربما هذا بسبب يعني بعض ما ابتلاها الله عز وجل به وأصابها
وتتابع كمان مع طبيب
الألياف التي في الرحم، لكن رحمة الله تبارك وتعالى بنا واسعة ولله الحمد منا، نسأل الله أن يشفيها وأن يعافيها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. في الحج والعمرة الأخت الفضيلة تأخذ برشام اللي هو لتأخير هذه الدورة. نعم شيخنا.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أما أخذ هذه الأدوية لمنع الحيضات قبيل رمضان مثلا حتى تصوم مع الناس أو مع الحج والعمرة، ففيها خلاف بين أهل العلم، وأهل العلم في هذه المسألة على قولين، الأكثرون من أهل العلم يقولون هذا نوع من الغلو ونوع من التكلف لم تكلف المرأة به، لأن الحيضة والنفاس شيء كتبه الله على نساء حواء ليس لها إرادة، إنما حيضتك ليست في يدك
عشان هي ظروفها.
نعم. والآخرون من أهل العلم وهو القول الثاني يقولون هي ما أرادت إلا خيرا، أرادت أن تصوم مع الناس وهذا أنشط لها، وأرادت أن تكتمل حجتها وعمرتها فأباحوا أن تأخذ هذا الدواء، لكن اشترطوا في هذا المقام شرطين. الشرط الأول إذن الزوجي أو الولي حتى لا تفعل شيئا من ورائه، والأمر الثاني أن تسأل الطبيبة المختصة إن كان هذا الدواء ينفعها أو يضرها، إن كان ينفعها فبها ونعمة، وإن كان يضرها فلا يجوز أن تأخذه، لقول عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السؤال الأخير أخونا عبد الله المتصل الأخير أيضا في الحلقة، المسيح الدجال هو شخصية حقيقية أم هو حال الناس في آخر الزمن؟ يعني من أراد أن يؤول المسيح الدجال بأنه يعني الذنوب والمعاصي وما يفعله الناس من كبائر وموبقات وهكذا. نعم شيخ الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد باختصار شديد، مذهب واعتقاد أهل السنة والجماعة أن المسيح الدجال إنما هو شخص بالفعل من بني آدم، وأنه موجود على رأس الحياة الآن منذ أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ومنذ أخبر عنه الأنبياء والمرسلون من قبله عليه الصلاة والسلام، وأنه مسلسل في جزيرة على سطح الأرض لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، وأنه سيخرج حين يأذن الله عز وجل له بالخروج قبيل أحداث الساعة الكبرى بقليل، أو من علامات الساعة الكبرى بعد خروج المهدي بقليل. هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. أما ما ذهب إليه أصحاب المدرسة العقلية كما يزعمون، أو بعض الأشاعرة والمعتزلة الذين يؤولون هذا كله بأنها فتن وأنها عقوبات ربانية وإلهية وأنها وردت على سبيل التخويف والزجر للناس، فكل هذا خلاف ما اعتقده أهل السنة والجماعة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ شعبان درويش جزاك الله عنا كل خير.
الله فيكم
وفيكم بارك، وصلى الله عز وجل أن تقبل منا ومنكم صالح العمل. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما فاسألوا أهل الذكر